يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد. بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 30.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 11 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. حدثتكم عن أول معلم من معالم المذهب الطوسي، إنه نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، وتم الكلام في ذلك عبر ما عرضته عليكم من لقطات كثيرة من تفسير التبيان للطوسي مؤسس المذهب، وانتقلت بعد ذلك إلى المعلم الثاني في الحلقة الماضية من معالم المذهب الطوسي. المعلم الثاني نقض أصل الديانة المحمدية العلوية، فهذه الديانة تعتمد على أصل واحد، المذهب الطوسي نقض هذا الأصل وجاء بمنظومة عقائدية مسخ مدجنة تبتني على 5 أصول جاء بها من الأشاعرة والمعتزلة، ومزج فيما بينها مزجا شيطانيا خبيثا، ثم رجع إلى هذه الأصول بعد أن ضحك على الشيعة وقال لهم هذه أصول الدين، رجعوا عليها فجعلوها أصولا للدين بحسب الأشاعرة، وما بقي فذلك من أصول المذهب. حدثتكم عن هذا الموضوع ولا أريد أن أكرره كي أنتفع من وقت الحلقة. قد يكون هذا الأمر غريبا على الذين يسمعون هذا الحديث لأول مرة، أما الذين يتابعون برامجي فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع وبإسهاب وفي العديد من البرامج فيما يرتبط بأصول الدين الخمسة. قضية بسيطة من الآخر، حينما أقول من أنه في دين العترة صلوات الله عليها هناك أصل واحد للدين، فإنني أحشد لذلك الآيات المحكمة الواضحة والصريحة، وأحشد لذلك أيضا النصوص المعصومية من أمهات كتبنا القديمة، إنها نصوص محكمة قطعية واضحة جلية. أنتم حينما تقولون من أن أصول الدين خمسة، أعطونا آية واحدة، لا أطالب بأكثر من ذلك، أعطونا آية واحدة، قدموا لنا رواية واحدة، حديثا واحدا يقول من أن أصول الدين خمسة. فأنا حينما أقول من أنه في دين العترة هناك أصل واحد هو الإمام، قدمت في برامجي وقدمت في الحلقة الماضية وسأفرد حلقة كاملة في الحلقات الآتية، سأفرد حلقة كاملة بخصوص هذا الموضوع. فأنا أقدم الآيات المحكمة من الكتاب الكريم، وأقدم الأحاديث المعصومية المحكمة من أمهات كتبنا القديمة الأصلية. أنتم لا تملكون آية واحدة ولا تملكون رواية واحدة، أتحداكم أن تأتوا بآية واحدة تقول من أن أصول الدين خمسة، أو أن تأتوا برواية واحدة تقول من أن الدين يبتني على أصول خمسة. لا تأتوا بآيات تتحدث عن التوحيد، فأنا لا أنكر التوحيد ولا أقول من أن التوحيد ليس من ديننا، أنا أحدثكم عن منهجية في تأصيل عقيدة هذا الدين. هناك منهجية وضعها القرآن ووضعتها العترة، وهو أن الدين هذا له أصل واحد، وهناك منهجية وضعها أعداء أهل البيت الأشاعرة والمعتزلة، وأنتم يا أيها الطوسيون أخذتم أصول الدين الخمسة من الأشاعرة والمعتزلة، هذا هو الذي أتحدث عنه. ديننا، وأنا أتحدث عن دين العترة الطاهرة، نأخذه منهم، من محمد وآل محمد، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هذا هو ديننا. أما دينكم أيها الطوسيون فإن طوسيكم المشؤوم الذي تلقبونه بشيخ الطائفة جاءكم بدين من الأشاعرة والمعتزلة، وهذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر. كذبوني وردوا علي حديثي، ولكن وفقا للمنطق الذي تحدثت به، ووفقا للبيان الذي عرضته في هذه الحلقة أو في الحلقة المتقدمة. حينما يبنى الدين على منطق يخالف منطق بيعة الغدير فإنه سيكون كفرا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير أخذ علينا هذا الميثاق: هذا علي يفهمكم بعدي. يعني أن منطق الدين وأن قواعد التفكير وأن أسس التفهيم تؤخذ من علي وآل علي فقط وفقط وفقط، وهذا هو مضمون بيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي. وعلي هو الذي يفهم الفقهاء المخلصين، إمام زماننا هو الذي يفهم الفقهاء المخلصين، فإمامنا الصادق لا يعد الفقيه الذي تعده الشيعة فقيها حتى يكون محدثا، فإنا لا نعد الفقيه منهم، ليس من الطوسيين وإنما من رواة الحديث. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: يا ابن رسول الله، أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث مفهم. هناك جهة من خارج وليس من داخل، جهة من خارج تفهمه، هذا الفهم لا يصدر من داخله. الرواية ما قالت من أنه فاهم يفهم الحديث بنفسه، وإنما هو مفهم يفهم القرآن ويفهم الحديث بسبب تفهيم وارد من جهة هي في الخارج ليست في داخله. إنه إمام زمانه في كل زمان، إمام الزمان يفهم فقهاء الشيعة. قد يقول قائل: يمكن أن يدعي هذا كل أحد، ما هي الضابطة؟ أنا أقول أيضا: ما هي الضابطة التي تعتمد في تعيين الاجتهاد في الحوزة الطوسية؟ هل هناك من ضابطة؟ لا توجد ضابطة. سألوهم، سألوا المراجع الطوسيين كيف يثبت الاجتهاد، سيقولون لكم: يثبت الاجتهاد بالعلم الوجداني. هل هناك من ضابطة للعلم الوجداني؟ لو أن شيعيا في أجواء الحوزة بعلمه الوجداني فيما بينه وبين نفسه قطع بأنه صار مقتدرا على استنباط الأحكام الشرعية وفقا للمذهب الطوسي بحسب موازين حوزتهم، ألا يقولون له ويصدرون الفتاوى بحقه من أنه لا يجوز له أن يقلد غيره إذا قطع فيما بينه وبين نفسه وفقا لعلمه الوجداني؟ ليس هناك من ضابطته علمه الوجداني. وحتى الأستاذ حينما يمنح إجازة الاجتهاد لأحد تلامذته، يعتمد على علمه الوجداني، ليس هناك من ضابطته. وبالمناسبة فإن إجازة الاجتهاد لا تؤسس الاجتهاد عند المجتهد. أتحدث عن أجواء الحوزة الطوسية، وإلا فإنني أبغض هذه الكلمات، كلمة الاجتهاد وكلمة المجتهدين، لأن الأئمة يبغضونها، ولأن الأئمة قتلوا عبر هذه الكلمات. الزهراء قتلت عبر اجتهاد الصحابة، وكلمة الاجتهاد بهذا المعنى لا بمعنى العبادة، فالاجتهاد بمعنى العبادة موجود في رواياتنا وأحاديثنا. أتحدث عن الاجتهاد بمعنى إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية. هذه الكلمة صدرت من سقيفة بني ساعدة، وتحديدا من أبي بكر. أول صدور لهذه الكلمة كان من أبي بكر بعد أن صار خليفة. الزهراء قتلت بالاجتهاد، وعلي قتلوه بالاجتهاد أيضا. ويقولون عن معاوية كان مجتهدا قد اجتمعت فيه شرائط الاجتهاد، فحينما قاتل عليا في صفين كان منطلقا من اجتهاده، وهكذا. هذه الكلمات يبغضها إمام زماننا، ولذا أقول من أنني أبغضها. هذه ثقافة النواصب لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة. الاجتهاد المجتهدون، هذا رأيه الاجتهادي إلى غير ذلك، كل هذا يخالف مذاق العترة الطاهرة، ولكنني بحسب ما هم يقولون ويعتقدون في مذهبهم الطوسي. فإن إجازة الاجتهاد عندهم التي يمنحها الأستاذ لتلميذه ما هي بمؤسسة للاجتهاد، إنما هي كاشفة عن الاجتهاد. إذن كيف تأسس الاجتهاد عند ذلك التلميذ؟ بعلمه الوجداني. ثبت الاجتهاد عنده بعلمه الوجداني، لذا يطلب من أستاذه أن يمنحه إجازة الاجتهاد، وأستاذه يمنحه إجازة الاجتهاد لا على أساس امتحان. متى امتحنه في كل المسائل؟ الاجتهاد في كل مسألة يختلف عن الاجتهاد في مسألة أخرى. حتى إذا افترضنا أن الأستاذ امتحن تلميذه في اجتهاده في مسألة، في مسألتين، في عدد من المسائل، هذا لا يكشف عن أن التلميذ قد صار مجتهدا في بقية المسائل، وإنما يحكم الأستاذ باجتهاد تلميذه وفقا لعلمه الوجداني الشخصي الخاص، مثلما التلميذ يحكم باجتهاد نفسه وفقا للعلم الوجداني الشخصي الخاص به. فأين هي الضابطة؟ لا توجد ضابطة. لماذا حينما يكون الحديث في ثقافة النواصب لا تسألون عن الضابطة، ولكن حينما يكون الحديث في ثقافة العترة تسألون عن الضابطة؟ حينما تتحدثون عن الاجتهاد الناصبي الشيطاني القذر وتعبرون عن بأنه ملكة قدسية، لا تتحدثون عن الضابطة. شياطين أنتم، شياطين. ولكن حينما يكون الحديث بثقافة العترة الطاهرة من أن الفقه لا يكون إلا عبر معاريض كلامه، من أن الفقه لا يكون إلا عبر معرفة لحن قوله، من أن الفقه لا يكون إلا عبر الموسوعية في الاطلاع على حديثهم وحفظ حديثهم ومعرفة فهمه من خلال تفهيمهم من خلال ألطافهم الواصلة إلى شيعتهم. فمثلما يثبت الاجتهاد بالعلم الوجداني عند التلميذ وعند الأستاذ وعند الآخرين، جمع من الشيعة على ارتباط بأحد العلماء الطوسيين من خلال الاستماع إلى حديثه، من خلال قراءة كتبه، من خلال التواصل معه، ثبت عندهم وجدانا هذا فقيه من الفقهاء، يجوز لهم أن يعودوا إليه، لأن الرجوع إلى أهل الخبرة لا يعطي يقينا وإنما يعطي ظنا، بينما العلم الوجداني يجعل علم الإنسان بدرجة القطع حتى لو لم يكن صحيحا، فهو سيقطع بسبب إحساسه وشعوره الذي استولى عليه. لا أريد أن أناقش في مقدمات العلم الوجداني، لابد أن تكون المقدمات سليمة صحيحة، لا أن يأتي الشيعي ويقرأ في كتب سني ناصبي مخالف للعترة الطاهرة ويقطع بأنه فقيه كي يعود إليه، هذه مقدمات خاطئة. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا أمين الله في أرضه وهجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاد وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الهجة مع مالك من الهجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفضائل نعمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك وفارقة الأخلاق أدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك.
أعود إلى ما تحدث به الطوسي في كتابه الاقتصاد فيما يجب على العباد، وحدثتكم عن الكتاب هذا من أنه رسالة عملية عقائدية. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية. في الطبعة نفسها التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، صفحة 369 بشكل موجز وسريع أشير إلى كلماته من دون أن أطيل الوقوف عندها، لأنني قد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية. بقيت بعض التعليقات، بعض التوضيحات لابد أن أشير إليها حتى يكتمل الموضوع. الطوسي هكذا قال: من أنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه، فلو كان يعرف بعض الصنائع وبعض الحرف، ولو كانت عنده بعض الملكات والمواهب التي هي خارج دائرة ما هو إمام فيه، فلا يشترط فيه أن يكون الأفضل في تلك الصنائع وتلك الحرف وتلك المواهب وتلك الملكات. مثلا إذا نظم شعرا فهذا الأمر لا علاقة له بموضوع الإمامة بحسب ما يقول هو، لا بحسب ما أعتقد أنا وما هو موجود في دين العترة الطاهرة. هذا بحسب المذهب الطوسي، بحسب مذهب حوزة النجف وكربلاء، هذا هو مذهبهم وهذا إمامهم الطوسي. فلا يشترط فيه أن يكون الأشعر في الشعر، وهكذا في سائر الأمور الأخرى. إنه يجب أن يكون أفضل فيما هو إمام فيه، لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو إمام فيه، ككثير من الصنائع وغير ذلك كما قلت لكم، كالشعر وغيره، كسائر المواهب والملكات الأخرى التي تنتشر بين الناس. والمعتبر كونه أفضل فيما هو إمام فيه. بحسب هذه العقيدة فإن دائرة الإمامة ضيقة، ما هي بالدائرة الأوسع؟ إنني أنقل كلامه، وإلا فهذا كفر صريح إذا أردت أن أقيسه إلى آيات الكتاب الكريم. هذا كفر صريح إذا ما ذهبت إلى سورة ياسين وإلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام الذي هو من الله هو هذا. أما هذا الإمام الذي يتحدث عنه الطوسي فهذا إمام بحسب مذهبه. الإمام من حيث الله هو هذا. في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وحينما يحصى كل شيء في إمام مبين يحصى بكل مراتبه، يحصى بكل مراتبه، وأعلى المراتب ستكون من شؤون ذلك الإمام المبين. فما هذا الهراء يا أيها الطوسيون؟ هذا هراء واضح، إنه هراء العيون الكدرة النجسة القذرة التي تعتلفون منها كالبهائم وتشربون منها كالبهائم. هذا هو القرآن الواضح الصريح البين، ولكن طوسيكم يقودكم إلى الضلال. ويقول طوسي الضلال والسخف والسفاهة أيضا، صفحة 371، ويجب أيضا أن يكون الإمام عالما بتدبير ما هو إمام فيه، إلى أن يقول: ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه، بما أسند إليه من شؤون الإمامة بحسب المذهب الطوسي، ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك، لأنه ليس هو رئيسا فيها، ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه الواجب عليه على الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولونه فيصبح تابعا لأولئك. إذن ما معنى أنه حجة الله؟ أمير المؤمنين حجة الله على أهل السماوات والأراضين، ما معنى أنه حجة الله في هذا الوجود؟ هل يعني أنه يكون محجوجا بقول ذوي الخبرة من عامة الناس في أي موضوع من الموضوعات؟ هل هذا هو الإمام الذي نصبه الله؟ وهل هذا هو الإمام الذي يحدثنا القرآن عنه؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هل هو هذا الإمام الذي أمرنا أن نكون معه مثلما جاء في سورة التوبة في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم في جميع أحوالهم، إنهم صادقون في جميع الاتجاهات. إذا كان أهل الخبرة ما هم بصادقين وحكموا بشيء بحسب الطوسي، فإن الإمام هكذا يفترض فيه أن يحكم بحكمهم، فهل هو صادق هنا؟ ماذا تقولون يا أيها الطوسيون الأخبياء، يا أيها المراجع النجفيون والكربلائيون السفهاء، ماذا تقولون؟ فهذا طوسيكم، إما أن تكفروا بطوسيكم وحينئذ عليكم أن تكفروا بحوزته ومذهبه، وإما أن تجعلوا منه إماما ومقدسا وعليكم أن تلتزموا بعقائده. فماذا تقولون؟ هذا المنطق الأخرق الذي يتعارض مع القرآن جملة وتفصيلا، إنه منطق الطوسي الذي يناقض منطق بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي، وهذا الأثول يقول لنا من أن أهل الخبرة من عوام الناس يفهمون الإمام. أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ نحن في بيعة الغدير بايعنا على هذا الميثاق. هذا علي يفهمكم بعدي في كل شيء. وهذا الأخبر الطوسي هكذا يقول: ولا يلزم إذا قلنا إنه يجب أن يكون عالما بما أسند إليه، أن يكون عالما بما ليس هو إماما فيه كالصنائع وغير ذلك، لأنه ليس هو رئيسا فيها، ومتى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه ففرض الإمام الرجوع إلى أهل الخبرة والحكم بما يقولون. فإذا كان حكمهم كاذبا فأين صفة الصادقين التي يتحدث عنها القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنهم صادقون في جميع أحوالهم، صادقون في علمهم، فهم لا يتحدثون بالظنون والشكوك والأوهام. إذا تحدثوا بعلمهم عن عالم الشهادة والطبيعة هم صادقون، وإذا تحدثوا بعلمهم عن عالم الغيب والملأ الأعلى فهم صادقون أيضا. هم صادقون إذا ما أخبروا عن الماضي، وإذا ما تحدثوا عن الحاضر، وإذا ما أخبرونا عن المستقبل. هم صادقون في كل شيء، صادقون إذا حدثونا بحديث الحكايات والعبر، وصادقون إذا ما أصدروا الفتاوى والأحكام، وصادقون إذا ما فصلوا في الخصومات والنزاعات. صادقون في كل شيء. ماذا يقول هذا الغبي الأغبر الذي يقال له شيخ الطائفة، فيبدو أن الطائفة هي طائفة الغبران، هي طائفة الأغبياء الذي يكون شيخها بهذا الحال وبهذه العقيدة؟ فقيمة الإنسان بعقيدته ودينه، وهذه عقيدة الطوسي، عقيدة السفاهة والسخف بحسب موازين الكتاب وموازين العترة الطاهرة. إلى أن يقول هذا الطوسي الأثول: ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بجميع الشر في حياة النبي صلى الله عليه وآله. إذن ما معنى قول النبي من أن عليا أقضاكم، من أن عليا أعلمكم؟ ما معنى قول النبي وهو يحدث أصحابه ويحدث هذه الأمة إذا كانت من أمته، يحدثهم عن عترته، عن علي، عن فاطمة، عن الحسن، عن الحسين، عن ولد الحسين من السجاد إلى القائم، ويقول للأمة: لا تعلموهم، تعلموا منهم. هذا هو ديننا الذي أخذناه عن محمد وآل محمد، وهذا هو دينكم الذي تأخذونه عن طوسي وآل طوسي. صلوات صلوات على محمد وآل محمد، والتف على وجوه طوسي وآل طوسي. هذا هو الفارق الكبير بين دين العترة الطاهرة وبين مذهب الطوسي السخيف الذي هو مذهب حوزة النجف وكربلاء. هذه الحقائق بين أيديكم. ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشر في حياة النبي، فلربما هناك أمور يعرفها الصحابة لأنهم تعلموها من النبي، لكن أمير المؤمنين لم يكن حاضرا، فسيكون جاهلا بما يعرفه الصحابة. هذا هو عليكم، هذا هو أمير المؤمنين عندكم يا أيها الطوسيون السخفاء. ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشر في حياة النبي. السخفاء مديح لكم، أنتم نواصب، هذا منطق النواصب، هذا منطق أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه. في بيعة الغدير، وكانت في حياة النبي، حينما يقول رسول الله: من أنكم خذوا القرآن من علي وآل علي، خذوا القرآن من علي. في تلك اللحظة كان علي عالما بكل القرآن أم لم يكن؟ بحسب الطوسي لم يكن عالما بكل القرآن، الطوسي هكذا يقول. ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشرع في حياة النبي. أو الحسن والحسين عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما، وهكذا في حياة بقية المعصومين. أي منطق هذا؟ رسول الله حينما قال هذه الكلمات: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مولاه في جزء من الأمور، في الأمور التي كان يعلم بها أمير المؤمنين، وما هو بمولى في الجزء الذي كان يجهل فيه؟ ما هي هذه النتائج التي تترتب على هذه المعتقدات الضالة؟ إنها معتقدات هذا الغبي أتحدث عن شيخ الطائفة، عن شيخ الحمير، وحق الحسين هذا مديح من أنه شيخ الحمير، هذا شيخ النواصب، هذا شيخ المقصرين، هذا شيخ المرجئيين، هذا شيخ البتريين. ما هذه هي العقائد البترية والمرجئية والتقصيرية الناصبية الضالة. وكلام ضلاله لا يقف عند هذا الحد ولا ينتهي عند هذه النقطة. ماذا يقول هذا الطوسي بشأن الآية 43 بعد البسملة من سورة الرعد، وهي آخر آية فيها؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الذين كفروا يقولون لرسول الله لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من تفسير التبيان ماذا يقول الطوسي فيها. حكى الله تعالى عن الكفار أنهم يقولون لك يا محمد إنك لست مرسلا من جهته تعالى، فقل لهم أنت حسبي الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقيل في معناه ثلاثة أقوال، أحدها روي عن ابن عباس أنه قال هم أهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود والنصارى، ومن عنده علم الكتاب هم أهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود والنصارى، فإن الله جعل نفسه شهيدا لمحمد صلى الله عليه وآله وجعل معه اليهود والنصارى الذين أسلموا. هذا الكلام منطقي؟ تكون شهادة هؤلاء مساوية لشهادة الله سبحانه وتعالى؟ هذا القول الأول، وهو يتبنى هذه الأقوال لأنه سوف لن يعترض عليها. والدليل أنه يتبناها أوردها لأنه لو لم يكن يعتقد بها لما أوردها، أو على الأقل لفندها. وقال قتادة ومجاهد منهم، من هؤلاء الذين تتحدث الآية عنهم ومن عنده علم الكتاب، منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، لأن سلمان كان نصرانيا قبل الإسلام، وتميم الداري، وقال الحسن البصري الذي عنده علم الكتاب هو الله تعالى، وبه قال الزجاج. بالله عليكم هذا كلام منطقي؟ الله هكذا يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هو الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وكذلك الله يشهد لك. ما هي الآية؟ ذكرت شهادة الله، هذا شاهد ثاني. هل مثل هذا القول السخيف بحاجة أن يذكر، وحتى لو أراد أن يذكر الأقوال السخيفة فلا بد أن يعلق عليها. والأسخف من هذا، قدم كل هذا على ما جاء عنهم صلوات الله عليهم، ولو كان قادرا على أن لا يذكر ما جاء عنهم لما ذكر واكتفى بهذه السخافات. ولكن الأمر من الواضحات بخصوص هذه الآية في الثقافة الشيعية. وقال أبو جعفر وأبو عبد الله صلوات الله عليهما الباقر والصادق هم أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم الذين عندهم علم الكتاب بجملته، لا يشذ عنهم شيء من ذلك دون من ذكروه من جاء مذكورا على لسان ابن عباس أو على لسان قتادة ومجاهد. ليس هناك من ذكر واضح لأمير المؤمنين، لأن الآية في الأساس بشكل مباشر تتحدث عن أمير المؤمنين وتنطبق على بقية الأئمة، لكن يفترض بحسب سياق الآية فإن الآية تتحدث عن زمان رسول الله، والشهادة هنا هي شهادة الله وشهادة أمير المؤمنين، لكنه ليس هناك من ذكر لأمير المؤمنين. هنا في مقام المدح والكمال لا يذكر أمير المؤمنين، ولكن في مقام التنقيص يضرب مثالا بأمير المؤمنين، ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشرع في حياة النبي. في مجال التنقيص يضرب أمير المؤمنين مثالا، أما في تفسير الآية الخاصة بأمير المؤمنين والتي تتحدث عن علمه المطلق لا يذكره بالاسم. هذا هو واقع المذهب الطوسي، هذه الأمور يفعلها الطوسي من دون التفات، من دون تعمد. لماذا الأمر هكذا على طول الخط في حياته؟ لماذا؟ لو لم تكن هذه القضية موجودة في داخله لما فعل هكذا؟ لماذا حينما يضرب أمثلة في العلم والفقه يضرب مثالا بالشافعي وأبي حنيفة؟ وقرأت ذلك عليكم في حلقة يوم أمس، لا أريد أن أعيد الكلام. حينما يتحدث عن العلم بتمامه وكماله في نظر الناس يضرب مثالا بالشافعي وأبي حنيفة ومالك. حينما يكون الحديث عن الإمام المعصوم وهو ينتقص من علمه يضرب المثال بأمير المؤمنين. وحينما يأتي إلى الآية التي هي خاصة بأمير المؤمنين لا يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يتحدث عن أئمة آل محمد. صحيح أن عليا سيدهم، سيد الأئمة من بعد رسول الله، وإلا فسيد الأئمة جميعا محمد صلى الله عليه وآله، ومن بعد محمد يأتي علي، ومن بعد علي تأتي فاطمة، فهي إمام الأئمة من بعد محمد وعلي، إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليه. لكن حين يتحدث عن أهل الكتاب فإنه يورد أسماءه، يورد اسم عبد الله بن سلام، ويورد اسم سلمان الفارسي، ويورد اسم تميم الداري. ماذا يقول آل محمد صلوات الله عليهم في الكهف الشريف؟ هذا هو الجزء الأول من الكهف، طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 256، بداية سند الحديث في صفحة 255، إنه الحديث السادس عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد ابن معاوية قال: قلت لأبي جعفر، هذا هو بريد العجلي رضوان الله تعالى عليه من خواص الأئمة، قال: قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات وسلام عليه، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إمامنا الباقر يقول: إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي. هكذا يتحدث الأطهار صلوات الله عليه. بريد يسأل إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن الآية التي نحن بصددها: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الباقر يقول: إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله. ماذا ورد في تفسير القمي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 42 بعد 300؟ علي ابن إبراهيم يقول: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إمامنا الصادق. يبدو أن ابن أذينة هذا مهتم بهذا الموضوع، فقد قرأت عليكم قبل قليل من الكاف الشريف ما نقله لنا ابن أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي يسأل الإمام الباقر عن الموضوع نفسه، وها هو يحدثنا هنا ابن أذينة عن إمامنا الصادق. إمامنا الصادق يقول: الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين. وسئل الإمام الصادق عن الذي عنده علم من الكتاب ما جاء في سورة النمل في قصة آصف ابن برقية الذي عنده علم من الكتاب، وفي أحاديث العترة كان عنده حرف واحد. وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب، فقال: ما كان
علم الذي عنده علم من الكتاب، عند الذي عنده علم الكتاب، إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. فقال أمير المؤمنين، إمامنا الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين: ألا إن العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، هذه أحاديثهم وهذه كلماتهم، وأعتقد أنكم تتلمسون انسيابها إلى قلوبكم بنحو تلقائي وبطريقة فطرية ووجدانية من دون صعوبة وتكلف، بينما حين أقرأ عليكم من هراء الطوسي هذا وأمثاله تلاحظون العسرة في تلقي هذه الضلالات. الأمر واضح واضح، لا يمكننا أن نقارن بين القرآن وبين بالوعة المراحيض. هل هناك من وجه للمقايسة بين القرآن المكرم وبين بالوعة المراحيض وبين أكوام الغائط والخراء والفضلات من الخنازير والكلاب؟ أكوام من فضلات الخنازير والكلاب، كيف يمكن أن نقايسها بقرآن الله؟ هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. حتى هذه المقايسات، إذا أردت أن أورد لكم الروايات والأحاديث بخصوصها فإني لقادر على ذلك، لكن الوقت لا يكفي. أريد أن أكمل وأن أتم هذه المطالب. ثم ماذا يقول الطوسي؟ لاحظوا، بعد أن قال ما قال وأورد ما أورد من سخافاته، يذهب إلى تنقيص مقدار علم الذين عندهم علم الكتاب. يقول: والكفاية، الكفاية يشير إلى ما جاء في الآية: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والكفاية وجود شيء على قدر الحاجة، يعني أن الذين عندهم علم الكتاب ما عندهم علم كامل، وإنما عندهم علم في شهادتهم بقدر الحاجة، بينما الآية واضحة حينما نقول: قل كفى بالله. الكفاية بالله كفاية لا حدود لها، مطلقة. ثم يأتي العطف بحرف الواو، فالكفاية عند الذين عندهم علم الكتاب كالكفاية عند الله، مثلما نقرأ في أدعية الفرج: يا محمد يا علي، يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان، فإنكما كافيان بنحو مطلق، كفايتهم كفاية الله. أما هذا الغبي الأثول يحاول أن ينتقص من محمد وآل محمد في جميع الاتجاهات، وهو هنا ينتقص من آل محمد باعتبار أن شهادتهم لمحمد صلى الله عليه وآله، فإن محمدا ليس داخلا في الحديث عن الكفاية هنا، صلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين، والكفاية وجود الشيء على قدر الحاجة، فكأنه قيل قد وجد من الشهادة مقدار ما بنا إليه الحاجة في فصل ما بيننا وبين هؤلاء الكفار. ألا لعنة على تفسيرك هذا، ألا لعنة على تفسيرك هذا. قرأت عليكم قبل قليل ماذا قال إمامنا الصادق من تفسير القمي، وماذا قال أمير المؤمنين. ألا لعنة على دينكم هذا. هكذا يتعاملون مع محمد وأهل محمد، هذا هو منطقهم، منطق الطوسيين. قلت لكم هذا مذهب كالمذهب الحنفي كالمذهب المالكي، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. اصطبروا علي حتى تكتمل الحلقات وستقطعون على أنه مذهب كبقية المذاهب لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. أجدادنا مضحوك عليهم، آباؤنا مضحوك عليهم، ونحن مضحوك علينا حينما قيل لنا هذا دين العترة وهؤلاء نواب صاحب الزمان، هذا المذهب الطوسي القذر وهؤلاء نواب الشيطان، ما هم بنواب صاحب الزمان. هل نواب صاحب الزمان هكذا يقولون عن محمد وآل محمد؟ حينما يقول هنا ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عالما بجميع الشرع في حياة النبي، هذه ما هي شطحة، هذه عقيدته، هذا هو منهجه، هذا تفسيره، وهذه عقائده. وأنا أقرأ عليكم من رسالة عملية كتبها لمقلديه، يريد من مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقيدة، فهو يؤسس لهم مذهبا، هذا مذهب مخالف لدين العترة الطاهرة، مخالف لقرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومخالف لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. تفهمون أو لا تفهمون، هذا هو المذهب الطوسي الذي أحذركم منه، مذهب النجاسة والرجاسة، مذهب الضلالة والكفر، إنه كفر ببيعة الغدير. القضية واضحة صريحة، هذا هو دينكم الذي يضحك به عليكم مراجعكم في النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
يا صاحب الثأر يا صاحب ون ثأر مات إيه؟ هلا ودي في قاري حيدر ما شاء الله يا صاحب الثأر يا صاحب وذي فقار حيدر الله بيك. هلا هلا بالحسيني وانظر إلى وانظر إلى من قد طاعت السيوف وابكي دمي وابكي دم هلا عند قاطي له فؤاد زينب يسعى صيح يا صاحب الثأر يا
صاحب الثأر ماذا أمره
وذي في قال حيدر وذي بدو أروح لك
حيدر
يا صاحب الثأر يا صاحب عليك الحج الأفضل ساكت احشي عندك حاجة لو لا
في الآية 89 بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا المعنى كان متحققا في أمير المؤمنين أو لم يكن متحققا في أمير المؤمنين زمان رسول الله ورسول الله هو الذي يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي فحينما يقول رسول الله علي مع القرآن والقرآن مع علي يتحدث عن الزمان الذي من بعده ما هو الدليل على ذلك حينما يشير إلى علي الذي كان موجودا في أيامه ويقول علي مع القرآن والقرآن مع علي إنه يتحدث عن القرآن بكامله ما قال علي مع قرآن سورة البقرة وإنما ذكر القرآن معرفا بالألف واللام وهذه الألف واللام هي ألف ولام العهد يعني هو القرآن المعهود في أذهاننا فعلي مع القرآن والقرآن مع علي القرآن هو الذي يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين رسول الله حينما يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي يعني أن عليا كان عالما بالقرآن قبل تنزيله مثلما هو رسول الله رسول الله كان عالما بالقرآن قبل تنزيله وعلي كذلك كان عالما بالقرآن قبل تنزيله عملية التنزيل لم تكن لتعليم النبي ولتعليم علي عملية التنزيل برنامج يتناسب مع حاجة الأمة التنزيل قالب لفظي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وتم تنزيله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه الحقيقة القرآنية هي حقيقة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وهذا معنى قول النبي من أن عليا مع القرآن ومن أن القرآن مع علي الحديث هنا ليس ناظرا إلى آيات نزلت في يوم كذا وفي مكان كذا وبسبب حادثة كذا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نزلناه
مرة واحدة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إنها نزلة واحدة. هذا التنزيل التدريجي يرتبط بحاجة الأمة ويتناسب مع مدارات عقلها الجمعي، لكن الآية هنا تتحدث عن نزلة واحدة، ونزلنا عليك الكتاب مرة واحدة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل شيء. إذا كان الحديث عن تنزيل آية لواقعة هنا ولواقعة هناك، فهذا ما هو بتبيان لكل شيء، وإنما نزل الكتاب نزلة واحدة بكل مضامينه وحقائقه العميقة النورية الغائرة في عالم الغيب. تلك هي المنزلة التي يكون القرآن فيها تبيانا لكل شيء. أما إذا أردنا أن نتحدث عن سؤال عن المحيض هنا وعن سؤال عن اليتامى هناك وعن حكم لقصر الصلاة في السفر مثلا وعن إذا كان الكلام عن مثل هذا، فما هذا بتبيان لكل شيء؟ هذه وقائع جزئية وهذه أحداث خاصة بزمن معين ومكان معين وفعل معين وأشخاص معينين. أين تبيان كل شيء في هذا؟ تبيان كل شيء في هذا في قلب محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، بعيدا تمام البعد عن كل هذه التفاصيل الجزئية التي تسمى بأسباب النزول وما يأتي في سياقها. ونزلنا عليك الكتاب بكله تبيانا بتمام حقيقته، تبيانا لكل شيء. هذا بالنسبة لمحمد وآل محمد، وهدى ورحمة في الجانب الإجمالي، في الجانب التفصيلي لمحمد وآل محمد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النبي قال لأمير المؤمنين: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، لكنك لست بنبي، لست بنبي، لكنك لست بدرجتي. هذا هو المراد، ولكنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. هذا الكلام قاله النبي لأمير المؤمنين في أول لحظة من البعثة الشريفة، يعني أن أمير المؤمنين كان في العاشرة من السنين. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين في غار حراء، قالها النبي صلى الله عليه وآله لسيد الأوصياء. كان الأمير في العاشرة من العمر وقال له: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي. فهذا عن أي علي يتحدث؟ هل يتحدث عن علي بن أبي طالب أم يتحدث عن علي آخر لا أدري من هو؟ هل يتحدث مثلا عن علي ابن أبي سفيان؟ عن أي علي يتحدث هذا الطوسي الأثول. في 43 بعد البسملة، وهي الأخيرة، الآية الأخيرة من سورة الرعد، ومر ذكرها قبل قليل، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الكتاب جاء معرفا بالألف واللام. الألف واللام هنا هي ألف ولام الحقيقة وليست العهدية، لأننا لا نعرف حقيقة هذا الكتاب، فهذا الكتاب ليس معهودا في أذهاننا. ومن عنده علم الكتاب، الألف واللام هي ألف ولام الحقيقة، إنها تعرف لنا حقيقة الكتاب، تشير إلى حقيقة الكتاب. فهذا الشاهد الثاني الذي يأتي بشهادته مصاحبا لشهادة الله هو الذي عنده علم حقيقة الكتاب، إنه الكتاب الذي يجمع حقائق الوجود. الكلام هنا ليس عن القرآن، الكلام هنا ليس عن القرآن. القرينة واضحة في سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب، إنها الآية 40 بعد البسملة من سورة النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب. هو هنا لم يصدر فتوى من الفتاوى، ولم يذكر آية من آيات القرآن مثلا، وإنما تصرف في التكوين، تصرف في الوجود. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، الحديث عن عرش بلقيس، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وجاء به فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. هذا كلام سليمان النبي فآصف وصيه. قال الذي عنده علم من الكتاب، هو لم يصدر حكما في حلال أو حرام، إنه تصرف في التكوين، فجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فعلم الكتاب لا علاقة له بأحكام الحلال والحرام أو بأسباب نزول الآيات. هذا شأن يقع في حاشية علم الكتاب، هذا علم الحقيقة، هذا كتاب الوجود. مثلما تصرف آصف في حرف من حروف الوجود، فما عرش بلقيس إلا كلمة من كلمات هذا الكون، إلا حرف من حروف مصحف الوجود، فنقل تلك الكلمة من جملتها إلى جملة أخرى، نقلها من جملتها في اليمن، من الجملة التكوينية لها في اليمن إلى جملة تكوينية في فلسطين. فهذا العالم الذي يعلم بكل الكتاب وحقيقته آصف لا يعلم بحقيقة الكتاب، عنده علم من الكتاب. علم من الكتاب لا يعني أنه يعلم حقيقة الكتاب. الذي عنده علم الكتاب، الألف واللام هنا حقيقية، بينما الألف واللام في سورة النمل عهدية، فارق كبير في المعنى. في سورة النمل الألف واللام هناك عهدية، هناك كتاب معهود، إنه الكتاب الذي يرتبط بالتكوين بقرينة ما جاء في الواقعة من أن آصف جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان إليه، مثل ما جاء في الآيات التي تحدثت عن هذه الواقعة في سورة النمل. هنا ومن عنده علم الكتاب، لأن الحديث عن الكتاب كله، فلما كان الحديث عن الكتاب كله فإن الألف واللام هنا حقيقية، فارق كبير في المعنى. وهذا هو الذي قرأته عليكم قبل قليل من كلام إمامنا الصادق حينما سئل عن علم الاثنين، فقال إن علم الذي عنده علم من الكتاب بالقياس إلى علم الذي عنده علم الكتاب كالذي تأخذه البعوضة بجناحها من البحر، فما علاقة ما تأخذه البعوضة بجناحها مع حقيقة البحر؟ هو شيء من العلم عند آصف. فالألف واللام هناك عهدية، فارق كبير حينما نتحدث عن محمد وآل محمد وحينما نتحدث عن غيرهم، لأنهم وضعوا لنا هذا القانون لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم أحد. فحينما يتحدث القرآن الألفاظ تتبدل، الألف واللام هنا حقيقية، والألف واللام هناك عهدية، وفارق بين المعنيين كالفارق بين السماء والأرض. لو كان المقام لبيان أسرار هذه الآيات والتوغل في لطائفها لشرحت وشرحت لكم الكثير من هذه اللطائف والدقائق. القرآن كما يقول الصادق صلوات الله عليه نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. الآية واضحة في أن علم الشاهد الثاني كعلم الشاهد الأول، حتى في الأحكام القضائية في خصومات الناس ونزاعاتهم، إذا ما جيء بالشهود يشترط فيهم أن يكون علمهم واحدا وصحيحا في الموضوع الذي يشهدون بخصوصه. الحديث هنا عن محمد الذي هو وجه الحقيقة المحمدية الأعظم التي خلقها واستقرت في ظله سبحانه وتعالى، فلا تخرج منه إلى غيره. فمن الذي يشهد لمحمد؟ الذي يشهد لمحمد الله وعلي. يا علي يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. يا علي، لا يعرفني، لا يعرفني إلا الله وأنت. يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. الآية تتحدث في هذا الإطار، لا يعرف الله إلا أنا محمد وأنت، وأنت علي، ولا يعرفني أنا محمد إلا الله وأنت، وأنت يا علي. ولا يعرفك أنت يا علي إلا الله وأنا، أنا محمد صلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين. الآية في هذه الأجواء، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الله محمد علي. فهذا الأثول الطوسي، إمام الطوسيين، رئيس المذهب الطوسي الضال، عن أي شيء يتحدث؟ قد يقول قائل، لماذا كل هذا التجرؤ على الطوسي بهذه الكلمات؟ لأنه كذاب مخادع. لو أنه قال من أنني صاحب مذهب، مثلما قال أبو حنيفة ومثلما قال الشافعي، لا شأن لي به، لكنه عبر كتبه وعبر أسرته، أسرة الطوسي جرت الويلات على الشيعة، ضلالنا من الطوسي وأسرته. حينما مات الطوسي، من الذي جاء من بعده مرجعا؟ جاء ابنه الحسن، وبقي مرجعا إلى ما يقرب من 60 سنة. فحينما مات الحسن ابن الطوسي، من الذي جاء مرجعا من بعده؟ جاء حفيد الطوسي، محمد ابن الحسن، صار مرجعا من بعد أبيه، إلى أن مات سنة 540. من جاء من بعده؟ جاء حفيد بنت الطوسي. علي بن حمزة الخازن، هذه المطالب سأفصلها لكم. وبقي مرجعا للشيعة إلى 572 للهجرة، وهؤلاء لا كانوا علماء ولا بطيخ، وبسبب ضلال هؤلاء الشيعة، البعض منهم لجأوا إلى الحلة وأسسوا الحوزة في الحلة. لماذا انتقلت الحوزة إلى الحلة؟ لا يوجد سبب، ليس هناك من ظاهرة طبيعية حدثت. مثلا حدثت زلزلة في الأرض، وتهدمت مدينة النجف، فاضطر الحوزويون أن ينتقلوا إلى الحلة. هذا لم يحدث. مثلا انتشر مرض الطاعون مثل ما حدث في فترات زمنية مختلفة، ففر الناس إلى الحلة مثلا. حدثت معركة، حدث انقلاب سياسي، لا يوجد أي شيء يذكر في كتب التاريخ. كتب التاريخ موجودة، لكنه الضلال والجهل دفع الشيعة أن يصنعوا حوزة في الحلة، وبالمناسبة صنعت أيضا على مذهب الطوسي. حتى ابن إدريس الذي اعترض على الطوسي فهو على مذهب الطوسي. هذه المطالب سأفصلها لكم في الحلقات القادمة. لهذا السبب بقي المذهب الطوسي حاكما علينا. الطوسي من أول يوم وصل إلى النجف ماذا فعل؟ فرض سلطته على المشهد العلوي، على الحضرة العلوية، وزوج ابنته من خازن الحضرة الكليد دار. التاريخ مشحون بالعجائب أنتم لا تعرفونه. سأحدثكم عن تاريخ الطوسي وآل الطوسي. ألا تف على الطوسي وآل الطوسي. نذهب إلى فاصل.
ما عادت الدنيا فتنها وكثرة علينا النوايب، وضيعت الوادم قيمها، وقامت تدور مناصب وخيم الليل الظلام. وانت يا بدر الله غايب، دنيانا مشحونة فتن وهموم واهوال ومحن، وما يرحم الطبع الزمن. وشفنا يا المهدي العجايب، يا ساعة تنهض لي أنا وتقوم، تجلي حزننا وتجلي الهموم، ونفرح بجيتك من تجين. يا ويلي هلا وايام على الجمهور المهدي. هلا وعال
ويقول أيضا هذا الطوسي السخيف في كتابه تلخيص الشافي، أشرت إلى هذه الطبعة ومواصفاتها في الحلقة الماضية، ومما يدل أيضا على أن الإمامة يجب أن يكون أكثر ثوابا من رعيته أن قد دللنا على أن قوله حجة في الشرع، وإذا ثبت ذلك وجب أن ينفى عنه ما يقدح في ذلك وينفر عنه. ونحن نعلم أن الناس إذا قطعوا على أنه ليس في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه في ذلك، كانوا أسكن إلى قبول قوله والانقياد لأمره ونهيه منهم إذا قطعوا أو جوزوا أن يكون في رعيته من يفضله في الثواب أو يساوي. هراء من القول وسخف علقت عليه في الحلقة الماضية. فهو يشترط في الإمام أن يكون أكثر ثوابا من رعيته، وحدثتكم عن المضامين التي جاءت في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أنهم صلوات الله عليهم، أتحدث عن محمد وآل محمد، أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، وعن ولد علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم، إنني أتحدث عن سلسلة الأئمة 14 صلوات الله عليهم. هكذا تصفهم الزيارة الجامعة الكبيرة، من أنهم مستقرون في أمر الله، من أنهم تامون في محبة الله. وقبل هذا فإنها تصفهم بأنهم مساكن بركة الله، البركة في جوهرها وفي معدنها. أتحدث عن البركة الإلهية تستقر في أفنيتهم، هم مساكن تلك البركة، فكيف يزدادون وكيف يكونون ناقصين وهم بحاجة إلى زيادة، وهم مساكن بركة الله، وهم التامون في محبة الله، وهم المستقرون في أمر الله، ذوات مستقرة، ذوات بولايتهم تتحرك المتحركات وتسكن السواكن. ما هكذا نخاطبهم في الزيارة الجوادية الشريفة التي جاءت عن إمامنا الجواد لزيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبهم تتحرك المتحركات وبهم تسكن السواكن، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هكذا نخاطبهم في زيارة الندبة التي وردتنا من الناحية المقدسة، فكيف نتوقع فيهم هذه المضامين الضالة الوسخة القذرة كوجه الطوسي وعقله وقلبه الوسخ؟ هذه المضامين مزبلة قذرة، هذا ما هو دين؟ نعم هذا المذهب الطوسي، حينما أقول هذا ما هو دين إنني أقيس هذه المضامين الضالة إلى دين العترة الطاهرة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. بقي عندي من ضلال هذا الطوسي ما يرتبط بالشفاعة التي تحدث عنها وفقا لرؤية الأشاعرة، فهو هنا يتحدث معتقدا بعقيدة الأشاعرة ويريد من مقلديه أن يتبعوا عقيدة الضلال هذا. جعل الشفاعة خاصة بالنبي، لم يشر إلى محمد وآل محمد. قد يقول قائل إنه ذكر في كتبه الأخرى، ذكر الأدعية والزيارات وذكر الكثير من الروايات. هو هنا يحدد بشكل واضح العقيدة الواجبة، أما تلك الروايات لا يوجد دليل على أنه يعتقد بها، إنما هو جمعها في كتب الحديث، وهو لا يقبلها بتمامها وكمالها، يقبل بعضها ويرفض بعضها. لكنه هنا في مقدمة الكتاب ماذا قال؟ قال عن هذا المختصر، عن هذه الرسالة: يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده ومعرفته ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال. هذه عقيدة لا بد من الالتزام بها. أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم، هكذا قال في المقدمة. هذا المختصر، هذا الكتاب يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده ومعرفته ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال. هذا الكلام ذكره على سبيل الإيجاز، فهو ليس للمناقشة وللاحتجاج على الآخرين، إنه بيان في رسالة عملية عقائدية للمكلفين من مقلديه. يريد من مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقائد على نحو الوجوب، من أن أمير المؤمنين زمان النبي لم يكن عالما بكل الشرع. من طيح الله حظك وحظ مقلدينك على هذه العقيدة الضالة. ما هذه العقيدة؟ تخالف القرآن، وبشكل واضح مثل ما بينت لكم قبل قليل. وها هو في ضلاله أيضا يقدم لمقلديه الهلمطايا الماشية وراءه إلى الآن، يقدم لهم عقيدة الأشاعرة من أن الشفاعة هي للنبي، ولا يشير إلى آل محمد، هي للنبي، ومن أنها لإسقاط المضار دون زيادة المنافع، بينما الآيات والأدعية والزيارات والروايات الكثيرة تتحدث عن أن الشفاعة في زيادة المنافع أكثر بكثير من كونها في إسقاط المضار. وقد جئتكم بأمثلة وعرضت ما عرضت بين أيديكم. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، المذهب الطوسي بنى عقيدته على أصول الدين الخمسة، جعل الثلاثة منها أصولا للدين: التوحيد، النبوة، المعاد، وجعل العدل والإمامة من أصول المذهب، بحيث أن الذي ينكر الإمامة لا يكون خارجا من الدين، ولكن الذي ينكر المعاد مع أنه من فروع الفروع، المعاد فرع من القرآن والقرآن فرع من النبوة، لكن الذي ينكر المعاد يخرج من الدين. لماذا؟ لأن الأشاعرة يقولون بهذا، لأن النواصب يقولون بهذا. أما القرآن حينما يخاطب النبي بخصوص بيعة الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهذا لا يؤخذ به. فحينما تنكر بيعة الغدير وتنكر الإمامة فإن الإنسان لا يخرج من الدين، مع أن القرآن بنحو صريح في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله ارتضى الإسلام دينا حينما تحققت بيعة الغدير، والذين لم تتحقق بيعة الغدير في حقهم فهم كافرون بنص الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. ومر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية يوم أمس. إذن النقطة الأولى هي هذه: المذهب الطوسي بنى عقيدته على أصول الدين الخمسة، وهو بذلك ينقض أصل الديانة المحمدية العلوية في دين العترة الطاهرة، من أن الدين له أصل واحد وهو الإمام. يا علي أنت أصل الدين، ثم يقول له: أشهد لك بذلك. هذا كلام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، معرفة الإمام عند المذهب الطوسي معرفة بترية، معرفة تقصيرية، معرفة مرجئية، إنها ضلالة بتمام معنى هذه الكلمة. وقد عرضت ما عرضت عليكم من بتر وتنقيص وإهانة لمقام الإمام المعصوم. هذا هو المعلم الثاني من معالم المذهب الطوسي. المعلم الأول نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني. المعلم الثاني نقض أصل الديانة المحمدية العلوية، أصلها الإمام، ينقض هذا الأصل ويستبدل بمنظومة أصول الدين الخمسة التي جاء بها الطوسي وغير الطوسي ممن يوافقونه على دين ضلاله، هذا جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية بخصوص هذين المعلمين. نذهب إلى فاصل.
شلون نزلان نزلت زينب من على التل مستحيرة، لا قلب لا روح عدها والتساندها البصيرة، تصيح وين أهل المحنة، تصيح وين أهل المحنة، جيت ليكم مستجيرة وعلوم عندي مكدرة، شكو النار بخيمنا موجرة، فريت ليكم حايرة والغروب باكر مسيرة، يا المشاتين وياهو منكم ويحسين، أردب خقالب أخوي بدمعة العين، يا المشاتيل وياهو منكم ويحسين، أردب خقالب أخوي بدمعة العين، بلشي دمعي يطفي ناره، وبعد ينهاضي ساوي لشارة، بلشي دمعي يطفي ناره وينهاضي ساوي لشارة، شلون باللي أهلها ضيعوها، هاي دار النواية بعد تبوها، هاي دار النواية.
في آخر الحلقة شيء من عبق الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها القول البليغ الكامل، دستورنا العقائدي الشيعي، شيء من عبقها كي تطهروا عقولكم وقلوبكم مما لحق بها من نجاسات المذهب الطوسي. ألا لعنة على المذهب الطوسي القذر. ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان؟ أنا لا أريد أن أقرأ نصوصا أو عبارات كاملة، إنما أخذ بعض العناوين من هذه الزيارة الشريفة. مثلا هذا العنوان في أول الزيارة ونحن نسلم عليهم، وأولياء النعم، إنهم أولياء النعم الألف واللام هنا للاستيعاب، لاستيعاب كل النعم، هذه استيعابية استغراقية. إنهم أولياء جميع النعم. ما المراد من ولي النعمة؟ هو مالكها والمتصرف فيها، والذي له أن يضعها حيثما يريد، وله أن يمنعها من أي جهة من الجهات. هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فهو صاحب هذه النعم. وأولياء النعم، هذا العنوان يدل على أي شيء؟ يدل على كمالهم، وإلا كيف صاروا أولياء لكل النعم؟ الولاية هي القدرة على التصرف، والحديث هنا عن كل النعم، عن نعم في عالم الغيب، وعن نعم في عالم الشهادة، عن نعم مادية، وعن نعم معنوية، عن نعم تخص الإنسان، وعن نعم تخص الحيوان، وعن نعم تخص النبات، وعن نعم تخص الملائكة، وعن نعم تخص الجان، وعن وعن وعن، إنها جميع النعم. فالألف واللام استيعابية استغراقية لجميع أنواع النعم في هذا الوجود، وهؤلاء هم أولياؤها. فهذا العنوان يدل على كمالهم، أنهم لا يزدادون، وإنما هم الذين يمنحون الكائنات القدرة على الازدياد، فهم مصدر العطاء. مصدر العطاء يكون متكاملا، لن يزداد. الذوق المعرفي هو الذي يقول بهذا، حتى لو لم يكن هذا العنوان موجودا. إذا كنا نتحدث عن أجمل الجمال وعن أقرب الكائنات إلى الأصل إلى الله، فلا بد أن يكونوا كذلك، لا بد أن تكون هذه الحقائق مستقرة ثابتة، ليست متحركة، وإنما هي التي تعطي صفة السكون والحركة للكائنات الأخرى. لأن السكون ماذا يكون؟ سيكون بعد الحركة. ولأن الحركة كيف ستكون؟ ستكون بعد السكون. أما بالنسبة لهم فهم حقائق ساكنة تتجاوز هذه المعاني. حينما نتحدث عن سكون حقائقهم، هذا السكون يختلف عن سكون الساكنات من الكائنات التي أشرقت وشعت من الحقيقة المحمدية. فإن الله أول ما خلق، خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. المشيئة مستقرة، واستقرارها يختلف عن الكائنات المستقرة التي صدرت منها. أعود إلى أولياء النعم. هؤلاء في كمال تام، وليس هناك من نقص أو من حالة ازدياد، وعلمهم لابد أن يكون كاملا حتى يستطيعوا أن يتصرفوا مع كل هذه النعم بشكل صحيح، وإلا كيف يتصرفون مع كل النعم هذه وهم لا يملكون علما كاملا محيطا بتلك النعم. نحن هنا نتحدث عن أولياء نعم من قبل الله، لا نتحدث عن أولياء نعم بحسب العرف، مثلا كأصحاب العمل، كمدراء الشركات، كالذين يمتازون بأنهم يغدقون على الناس بفضلهم في العرف والمجتمع. هؤلاء قد يجهلون قدر النعم التي يعطونها للآخرين، وهؤلاء لا يملكون النعم ملكية حقيقية، إنما يملكون التصرف فيها، بالإمكان أن تسلب منهم. يمكن أن تأتي الحكومة وتأخذ هذه الممتلكات، ويمكن لشخص قوي بالقوة يأخذ هذه الممتلكات. نحن هنا نتحدث عن أولياء نعم هم الأعلى، وذل كل شيء لكم، لا يستطيع أحد أن يتصرف في دائرة ملكيتهم، فلا بد أن يكون علمهم كاملا، ولا بد أن تكون ولايتهم كاملة، ولا بد أن يكون الكمال في كل شأن من شؤونهم حتى ينطبق عليهم هذا العنوان من أنهم أولياء النعم. القضية لا تقف عند هذا، هذا مثال، وإلا فكل عبائر الزيارة الجامعة تصل في النهاية إلى نفس هذه النتائج التي أشرت إليها بخصوص معنى أولياء النعم. أيضا من جملة العناوين التي تحدثت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة، ونحن نسلم عليهم السلام على الدعاة إلى الله، إلى أن نقول والمظهرين لأمر الله ونهيه، يظهرون أمره ونهيه. أول شيء لا بد أن يكونوا عالمين بما يريد الله، والحديث هنا عن مطلق أمره ومطلق نهيه، هذا يعني أن علمهم علمه سبحانه وتعالى. والمظهرين لأمر الله ونهيه، هذا الوصف جاء بعد سلسلة طويلة من الأوصاف، منها المستقرون في أمر الله، ومنها التامون في محبة الله، وهذه كلها تشير إلى كمال تام في جميع شؤونهم وأحوالهم. والمظهرين لأمر الله ونهيه هم الذين يظهرون أمره ونهيه. عملية الإظهار كيف تتم؟ بحسب كل عالم من العوالم. إنهم يظهرون أمر الله ونهيه للملائكة بحسبهم، ويظهرون أمر الله ونهيه للجان بحسبهم، ولسائر المخلوقات في السماوات. دواب السماوات، القرآن تحدث عن دواب السماوات ونحن لا نعرف عنها الشيء الكثير. القرآن تحدث بالإجمال، وحدثتنا الروايات الشريفة التي بين أيدينا، حدثتنا عن بعض شؤون دواب السماوات بنحو موجز ومختصر. فهم صلوات الله عليهم يظهرون أمر الله ونهيه، قد يكون هذا الإظهار بالوحي، فإن الوحي يكون من قبلهم، يوحون إلى الملائكة. الروايات تقول، وقد قرأت عليكم من الروايات في الحلقات التي حدثتكم فيها عن التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، حدثتكم عن معارج الوحي في قعر بيوته، مر الكلام علينا، لا أجد مجالا لإعادة كل المطالب المتقدمة. فهذا الإظهار لا ينحصر بصورة من الصور. البيان الكلامي لشيعتهم هذه صورة من صور الإظهار. إظهارهم لأمر الله ونهيه يتحقق في كل العوالم وفي كل عالم بحسبه. القرآن وهم أخبرونا من أن محمدا قد بعث للعالمين جميعا، فلا بد أن تتواصل بعثته في كل عالم من العوالم، ولا بد أن يظهر أمر الله ونهيه في كل عالم بحسبه وفي كل مستوى من مستويات بعثته بحسبها. أين هذا المنطق من هراء الطوسيين؟ وأين هذا الهدى من ضلال أولئك السخفاء السفهاء؟ أتحدث عن الطوسي وأتباعه من مراجع حوزة النجف وكربلاء. وماذا نقرأ أيضا في زيارة الجامعة الكبيرة؟ اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته. اصطفاكم بعلمه، علم الله لا يتجزأ، فحينما اصطفاهم بعلمه وهم الأقرب إليه وهم صفوته فخصهم بعلمه الخاص به. هناك علم مبثوث في الخلائق، حتى الجمادات تملك علما، كيف تسبح؟ إن من شيء في هذا الوجود إلا وهو يسبح، إن من شيء إلا وهو يسبح بحمده. كل شيء في هذا الوجود يسبح بحمده. التسبيح بحمده فرع المعرفة، فرع العلم. فهناك علم في كل الوجود وفي كل موجود بحسبه. الزيارة لا تتحدث عن هذا العلم، هذا علم مبثوث في الوجود، تتحدث عن علم خاص بالله لم يظهر في هذا الوجود. اصطفاكم بعلمه، بعلمه الخاص، مثلما جاء في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المكان الوحيد الذي جاء فيه هذا التعبير، إنها جنة الله، الجنة الخاصة بالله، هذا هو العلم الخاص بالله. جاء التعبير في سورة الجن: في الآية 26 بعد البسملة وما بعدها. عالم الغيب، عالم الغيب، إنه الغيب كله، وبعض الغيب مبثوث في الوجود. الأنبياء يعلمون الغيب بحسبهم، الملائكة تعلم الغيب بحسبها، حتى نحن بإمكاننا أن نعلم شيئا من الغيب بحسبنا. هذا غيب مبثوث في الوجود. عالم الغيب إنه الغيب الخاص بالله والغيب المبثوث في الوجود الذي بثه الله في الوجود. فهذا الغيب كله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه، على غيبه الخاص، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآية الوحيدة التي ذكر فيها غيب الله الخاص به هي هذه الآية. مثل هذا التعبير لم يرد في مكان آخر من الكتاب الكريم. يأتي الحديث عن الغيب ومراتب الغيب بكلها، لكن الآية الوحيدة في الكتاب الكريم التي تحدثت عن مرتبة خاصة إنه غيب الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، في كلمات أمير المؤمنين يقول وأنا المرتضى من ذلك الرسول، من ذلك الرسول المصطفى، اصطفاكم بعلمه، بعلمه الخاص مثلما هنا، فلا يظهر على غيبه، على غيبه الخاص. هناك غيب مبثوث في الوجود، هناك علم مبثوث في الوجود، لكن الحديث هنا في زيارة الجامعة الكبيرة عن علم خاص بالله. يا علي، يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت. اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه، اصطفاكم وارتضاكم إلا من ارتضى من رسول. هذا الرسول هو المصطفى، والمرتضى منه هو أميرنا أمير المؤمنين، هو الذي يقول أنا المرتضى من الرسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. المضامين هي هي، واللحن هو هو. الصادق يقول إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول بالضبط مثل الطوسي. شلون الطوسي يعرف لحن القول في تفسير التبيان وفي عقائده التي تحدث عنها في كتابه الاقتصاد وفي كتابه تلخيص الشافي؟ بالضبط، أنتم استمعتم إلى كلامه وكيف أن كلامه يدل على أنه يعرف لحن قولهم. قارنوا بين هذا المنطق ومنطق الطوسيين السخفاء بحسب ما قال إمامهم الطوسي. اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه، لغيبه الخاص، واختاركم لسره الخاص. هذا السر الخاص هو الذي استودعه الله في خزانة الأسرار، إنها فاطمة. ألا نصلي عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إنها خزانة الأسرار، هذا هو السر المستودع فيها. اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته، واجتباكم بقدرته، جعل قدرته الخاصة قدرة لكم، وإلا هناك قدرة مبثوثة في هذا الوجود. ألا أحدثكم؟ هذه قدرة. ألا أحرك يدي؟ هذه قدرة. ألا أذهب إلى شرق الأرض أو إلى غربها؟ هذه قدرة. عندي قدرة، عندكم قدرة، عند الملائكة قدرة، كل كائن بحسبه، عند الحيوانات قدرة، عند هذه الكائنات المجهرية التي لا نراها بأعيننا قدرة، قد تقتلنا، قد تميتنا، تسبب لنا الآلام العظيمة ونحن لا نراها بأم أعيننا. كيف يكون ذلك؟ إنها تمتلك قدرة، وقدرتها من قدرة الله. هناك قدرة إلهية مبثوثة في هذا الوجود. الزيارة لا تتحدث عن هذه القدرة المبثوثة في هذا الوجود، فهي تحت سلطتهم، وذل كل شيء لكم. إنما الزيارة هنا تتحدث عن مقاماتهم الخاصة، فإن الله جعل قدرته الخاصة قدرتهم. اللهم إني أسألك من قدرتك، بالقدرة المستطيلة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة، وكل قدرتك مستطيلة. هذه القدرة المبثوثة والتي هي جزء من قدرته التي تتجلى في خلقه، ما يتجلى من قدرته في قدرة خلقه. أما القدرة المستطيلة على كل شيء هي قدرته الخاصة التي تجلت في الحقيقة المحمدية. اللهم إني أسألك من قدرتك التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. هذه القدرة الإلهية الخاصة. اصطفاكم بعلمه، بعلمه الخاص، وهو يختلف عن العلم المبثوث في الوجود. وارتضاكم لغيبه، إنه غيبه الخاص يختلف عن الغيب المبثوث في الوجود. واختاركم لسره، لسره الخاص يختلف عن الأسرار المبثوثة في الوجود. واجتباكم بقدرته، إنها قدرة الله الخاصة التي جعلها عندهم. المضمون الذي قد نقرأه في الزيارة الرجبية الجامعة، هناك زيارة رجبية جامعة وردت عن الناحية المقدسة، الزيارة التي أولها الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب. ماذا نقرأ فيها؟ نقرأ فيها: أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض. هذه مظاهر قدرتهم. أنا سائلكم وآملكم، سؤالي وأملي يتجه إلى قدرتهم. لو لم تكن قدرتهم قدرة الله لما صار السؤال والأمل صحيحا هنا. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض، فوض الله إليكم كل شيء وعليكم التعويض، والتعويض منكم وبأيديكم، فأنتم أولياء النعم وأنتم أصحاب الولاية المطلقة على الأشياء، تتصرفون فيها عطاء ومنعا صعودا ونزولا. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض. المهيض هو المكسور، واللفظة في أصلها تقال للطائر الذي كسر جناحه أو كسر جناحاه، يقال عنه طائر مهيض، لقد كسر جناحاه لا يستطيع الطيران. فبكم يجبر المهيض الكسير الذي لا يستطيع أن يطير، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض. تغيض تنقص، وما تزداد الأرحام وما تغيض. الزيادة من آثارهم، أما هم ذوات ليس فيها زيادة. ومر هذا الكلام علينا في تعليقي على هراء وضلال الطوسي، وهو يتحدث عن أن الإمام لابد أن يكون أفضل ثوابا من سائر رعيته، سذاجة لا تشابهها سذاجة. لا أدري سذاجته هذه وسخفه هذا يطل علينا من فوق أو من تحت، هذا السؤال على الطوسيين أن يجيبوا عليه. أعود إلى الزيارة الرجبية: أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض. إني بسركم مؤمن، فأنتم مجمع أسرار الله، أنا بسركم مؤمن ولقولكم مسلم، مسلم لا أعمل عقلي مع قولكم، وكيف أعمل قولي مع قولكم وأنا أعرف أن الله جعلكم خزانة لسره، فسر الله الخاص عندكم. مثلما أقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واشتباكم بقدرته، لقد أعطاكم قدرته الخاصة وأعطاكم سره الخاص وغيبه الخاص وعلمه الخاص. سادتي ماذا أقول عنكم؟ لكنني أقول كما قال إمام زماني: لا فرق بينك وبينهم. هكذا أقرأ في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، صلواتك وسلامك عليهم أجمعين.
نذهب إلى فاصل.
إننا زهرائيون، إننا زهرائيون،
إننا زهرائيون، إننا معدنها ربك من نورا كونها وحج على الحجج عينها وبسرار البار مأمنها
ونقرأ أيضا في زيارة الجامعة الكبيرة: طأطأ كل شريف لشرفكم. هذه العبارة كافية، طأطأ كل شريف لشرفكم، كل شريف في هذا الوجود. فكيف نتصور أن علمهم ناقص، أنهم يقايسون في الثواب مع رعيتهم، وكيف نتصور أن شفاعتهم منقوصة بحدود إسقاط المضار، إلى غير ذلك من الهراء الطوسي ومن هذا الضلال والكفر الصريح بحسب موازين العترة الطاهرة. طأطأ كل شريف لشرفكم، وأيضا نحن نخاطبهم في الزيارة نفسها: وذل كل شيء لكم. أكان شريفا أم لم يكن شريفا؟ طأطأ كل شريف لشرفكم، الحديث عن الذوات الشريفة. وذل كل شيء لكم، في مقام من المقامات ذل الشريف وغير الشريف، وفي مقام من المقامات طأطأ الشرفاء فقط. طأطأ كل شريف لشرفكم، طأطأ باختيارهم، ذل من دون اختيارهم. طأطأ كل شريف لشرفكم لأنهم أشراف ويعرفون معنى الشرف، ولذلك يطأطئون
لمن هو أشرف منهم. أما إذا كان الحديث عن التجلي العام لولايتهم وذل كل شيء لكم برغم آنافهم، هذا هو الذي نقرأه في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه. فأشرف الشرف هو هذا الذي تحدثت عنه الزيارة الجامعة، طأطأ كل شريف لشرفكم. هنا في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف، اللهم إني أسألك بشرفك كله. هذا شرفهم، شرف محمد وآل محمد. وذل كل شيء لكم، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها. أعز العزة هي هذه التي ذل لها كل شيء. وذل كل شيء لكم، هذه المضامين هي التي نقرأها في مقدمة دعاء كميل. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء. بعزتك التي لا يقوم لها شيء هي التي في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وهي التي في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، هي التي تتجلى في دعاء كميل، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء. إنه دعاء شهر رجب، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فماذا تقولون؟ وهذه الأدعية والزيارات وفرها الأئمة لعوام الشيعة وخواصهم، وقالوا لنا من أنه: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. هذا قول أمير المؤمنين، وهذا الذي ذكرته لكم صدقوني في حاشية المطلب. هذه النصوص عميقة المعاني، عميقة جدا. أنا أقوم هنا بعملية مقارنة لفظية بين النصوص، ما توغلت في أبعادها العميقة، إنها مجرد عملية ربط فيما بين النصوص بحسب ظواهر ألفاظها من دون التوغل في لطائف معانيها العميقة جدا، والتي تأتي متناغمة مع عميق القرآن وعميق بواطن حديثهم الذي نؤمن بظاهره في كل آفاقه وبباطنه في كل أغواره العميقة. وقت الحلقة صار طويلا، إنما أشير إلى عنوان واحد جاء في مقدمة الزيارة يجمع كل هذا. نحن نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إلى أن نقول والمثل الأعلى. هذا هو العنوان الجامع، المثل الأعلى لمن؟ هل هم مثل أعلى لي ولكم؟ هذا الكلام يكون منطقيا حتى لو كنا نعتقد بمستوى عقيدة الطوسيين، سود الله تعالى وجوههم على عقائدهم الضالة، حتى لو كنا نعتقد بمستوى عقائد الطوسيين فلا يصح أن يكون محمد وآل محمد مثلا أعلى لي ولكم، إنهم المثل الأعلى لله. فنحن هكذا نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله. العناوين المتقدمة تضاف إلى الله مثلما أضيفت الحجج إلى الله. هذه الأوصاف، السلام على أئمة الهدى، إنهم أئمة الله الذين نصبهم الله، وهذا الهدى هو هدى الله، إنهم أئمة الله. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إنهم مصابيح الله في هذا الكون، في هذا الوجود. والمثل الأعلى، إنه المثل الذي يتحدث عنه القرآن في سورة النحل في الآية 60 بعد البسملة: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لا شأن لنا بهم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أين هو هذا المثل الأعلى؟ هو هذا الذي ذكر في الزيارة الجامعة الكبيرة. الزيارة الجامعة الكبيرة هي صورة للمثل الأعلى، إنه المعصوم الذي يجب علينا أن نعرفه هكذا. النخعي قال للإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. الإمام علمه الزيارة الجامعة الكبيرة ورسم له فيها لوحة للمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. القرآن يحدثنا عن هذا المثل الأعلى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فليذهبوا إلى الجحيم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الكلام هو هو في سورة الروم في الآية 27 بعد البسملة: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، أين؟ في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. مثله الأعلى موجود في السماوات والأرض، ما هو هذا المثل الأعلى؟ وله المثل الأعلى، صورة الله، هذا مثال عن الله، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أين هو هذا المثل الأعلى؟ إنهم هم الذين نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إلى أن نقول والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى، ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تقارنوا بين هذين المنطقين، بين منطق قناة القمر الذي يستند إلى البراءة من السقيفتين، من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، ويبايع البيعتين. إنهما بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة قائم آل محمد. قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق الطوسيين وفقا للمذهب الطوسي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قيمة الدين وقائم الدين، على مودة الزهراء والحجة ابن الحسن. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.